صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بهذا الضيف الكريم والشيخ الكبير الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة، الفقيه المحدث الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله وبارك فيه وجزاه الله خيرا على هذه الزيارة لإخوانه وأولاده وطلابه في هذا البلد المبارك اليمن، وجزاه الله خيرا على هذه الرحلة التي قام بها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه نعمة من الله على أهل السنة أن يزورهم أهل العلم، فقد زاركم في هذا المسجد الشيخ المبارك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، وحاضر فيه وسجل تلك المحاضرة في حينها، ثم زاركم أيضا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي شفاه الله وبارك فيه وجزاه الله خيرا، وحاضر في هذا المسجد وأجاب على أسئلتكم، وسجل تلك المحاضرة طيبة. وهذا أيضا الشيخ الكريم الشيخ عبيد الجابري وفقه الله يزوركم ليحاضر وليجيب أيضا على أسئلتكم، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أيضا كم زاركم في هذا المسجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، حاضر فيه مرارا ودرس وأفتى وخطب الجمع، فاحمدوا الله يا طلبة العلم أن يزوركم أهل العلم العلماء الأكابر والأفاضل من حين إلى آخر، فهذه والله من النعم العظام من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأهل السنة والجماعة يحبون العلم ويحبون العلماء ويقدرون جهودهم ويلتفون حولهم حول علماء الكتاب والسنة، ويدعون الله لهم بالتوفيق والسداد والرشاد، ويحبونهم في الله كما تعلمون، ويحرصون على حضور مجالسهم القيمة والمباركة، فهذا من فضل الله علينا وعليكم. فعلينا أن نصغي إلى محاضرة الوالد والشيخ الكبير جزاه الله خيرا، وأن ننتفع وأن نستفيد، وأيضا أن نقدم الأسئلة المفيدة التي لعل الله أن ينفعنا جميعا بها. والآن إلى تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل، ثم قصيدة ترحيبية، ثم إلى كلمة المحاضر وفقه الله، فليتفضل التالي ثم صاحب القصيدة ثم الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
هذه قصيدة ترحيبية بقدوم فضيلة الشيخ الوالد عبيد الجابري ومقدمة عن دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن نقول بالله التوفيق الحق جاء وولى الزيف منكسرا وأقبلت سنة كالصبح تنتشر قد خيم الجهل أياما بلا خجل ثم انطوى بسيوف الحق تنتصر إن مات مقبل ما ماتت فضائله هذه معاقله في الأرض تزدهر أضحت لقاصدها كالشمس بارزة من فضل مرتعها قد ترتوي الفكر واليوم توج هذا الخير كوكبة من المشايخ للإسلام قد نصروا حياهم الله حيا الله زائرنا أعني العبيد فذاك البحر والقمر قد حل فينا وعين الشوق ترمقه لتستقي الشهد صاف ما له كدر أزمعتم السير رغم العبء يثقلكم فالأجر مكتسب والذنب مغتفر تهنى الحديدة بالعلياء قد ظفرت وحل في أرضها الخيرات والمطر إني أرى نحوك الأعلام سائرة أهل الشريعة في الماضي ومن حضروا أعني ربيع الخير والنجمي يتبعه والشيخ مقبل كم للدر قد نثروا لا تعجبي فهمام العلم قائدك شمس الضحى وعلى الأمجاد يبتدر حي الجموع التي للعلم قد وفدت من كل صاقعة تهفو وتنتظر ثم الصلاة على المختار من مضر والآل والصحب الأولى بالفضل قد ذكروا والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حديثنا إليكم بارك الله فيكم وشكر مساعيكم وحياكم جميعا وبياكم وطيب ممشاكم، موضوع جد مهم لا يستغني عنه مسلم ولا مسلمة يريد أن يعبد الله على بصيرة ويفقه دين الله كما هو في كتاب الله جل وعز وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلكم في حق من ينصبون أنفسهم في وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أعني الدعوة إلى الله على بصيرة. فذلكم الموضوع هو مراتب جهاد النفس. وقبل أن أشرع في هذه المراتب، أرى أنه من المناسب ذكر الأنفس كما جاءت في الكتاب الكريم، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الأنفس ثلاث: نفس لوامة، وهي التي تلوم صاحبها على وقوعه فيما يخالف أمر الله ونهيه، كما تلومه إذا قصر أو فعل خلاف ما هو أولى. وهذه هي النفس اللوامة، وقد أقسم الله بها في كتابه، قال جل ثناؤه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال أهل العلم هي التي تلوم صاحبها على ما لم يفعل لما لم يفعله، وما فعل من مخالفة لما فعله. النفس الثانية نفس أولعت بالهوى والشهوات والشبهات، وهذه هي عون الشيطان على العبد، بل ومطية الشيطان إن لم يقهرها صاحبها على فعل محاب الله ومراضيه واجتناب ما ساخط الله عز وجل ومغاضبه، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. فما ينتهي الشيطان حتى يستخدمها في هلاك صاحبها إن تركها دون مجاهدة. الثالثة المطمئنة، وهي التي امتلأت خشية من الله، امتلأت خوفا وطمعا، وكانت منشرحة لما أمر الله به، كما أنها منشرحة لاجتناب ما نهى الله عنه. هذه النفس المطمئنة والتي تحتاج من المرء مجاهدة قوية حتى يطوعها لما أحبه الله ورضيه من عبادته وطاعته والاستقامة على أمره بفعله والاستقامة على النهي بتركه، كما يطوعها على تصديق الخبر الثابت نصا في كتاب الله أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه لا يتم الانقياد للعبد حتى يستجمع أمورا ثلاثة، أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. فمن استجمع هذه الأمور فقد استجمع خيرا كثيرا، وكان على علم وبصيرة فيما يأتي بأنه من أوامر الله ومن المرضي له، ويعلم أن ما تركه هو من نهي الله ورسوله وأنه مما يبغضه الله ويسخطه. أيها المسلمون، مراتب جهاد النفس ذكرها ابن القيم رحمه الله، وأنا أذكرها مختصرة حتى لا أملكم بكثرة الحديث الذي يشرد يمينا وشمالا، ولعلي أصيب المقصود وما تحصل به الفائدة ويتضح به مضمون الكلمة وموضوعها. وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. المرتبة الأولى من مراتب جهاد النفس حتى تكون منقادة مطيعة لما أراد الله من صاحبها فعلا أو كفا هي أربع مراتب. إحداها العلم، والعلم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، وحد ذلكم العلم هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. فإن سيرة السلف الصالح وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وعروة ابن الزبير وغيرهم، وبعد التابعين من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم كالسفيانين أو ومن بعدهم وممن عاصرهم مثل السفيانين والحمادين والليث بن سعد وأصحاب الأمهات الست وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن شهدت لهم الأمة بجلالة القدر والسابقة في الفضل والإمامة في الدين. وعلية هؤلاء أعني من بعد الصحابة هم سائر أهل القرون المفضلة، من سمينا منهم ومن لم يسمه منهم. فإن لقب السلف الصالح لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليهم، وذلكم لأن كل من جاء بعدهم هو عالة عليهم وتابع لهم. فهذا هو حد العلم الشرعي، ثلاثة أمور: فقه الكتاب وفقه السنة وفقه سيرة السالف الصالح للتأسي بهم بعد الصحابة. نعم، وبهذا يعلم أن سائر العلوم لا يعول عليها في تقرير أحكام الله، سواء كانت الأحكام في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، بل المعول عليه هو العلم الشرعي، وأهله هم هداة الناس وهم ساستها وهم ورثة أنبياء الله في أهل كل زمان ومكان. وإيضاح هذه المرتبة أن يجاهد المرء على معرفة ما أنزل الله على رسوله من الهدى ودين الحق قدر ما يمكنه ذلك، ويعلم أنه بقدر ما يحصل من الهدى ودين الحق فإنه ينال نصيبه من النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وبقدر ما يفوته من هذا الهدي ودين الحق فإنه يفوته من الفلاح والسعادة بقدر ما يفوته من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ومعنى يفقهه في الدين أن يرزقه فيه الفهم والبصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبهذا تبطل المقولة، وهي أن الداعية كالسحابة التي حيث حلت أمطرت وشرب الناس منها، وأما العالم فهو كالبئر التي لا يشرب منها إلا من وردها. ما سبحانك، هذا بهتان عظيم وفرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمع عليه أهل الحق والإمامة في الدين، أن العلماء هم أفضل من غيرهم ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وننبه هاهنا، وأنا أحكي كلام ابن القيم مختصرا وأزيد عليه من التعليق ما يوضحه إن شاء الله تعالى، ننبه هاهنا إلى أن القصد إلى أكابر أهل العلم في كل مكان وزمان هو مطلب أسمى لدى السلف الصالح، لأنه كلما كبر الإنسان في العلم ورسخت قدمه وتفقه في دين الله، كلما كان محل ثقة واحترام وتوقير. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أكابرهم وأصحاب محمد، فإذا أتاهم العلم عن أصحاب محمد، فإذا أتاهم ما قال رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أكابرهم، ما أتاهم العلم عن أكابرهم، ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. والنص على الصحابة رضي الله عنهم لخصائص، منها أنهم عدول، ومنها أنهم خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم بلغوا شرع الله كما تلقوه من فم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. المرتبة الثانية مرتبة العمل. في شيء شيخ محمد؟ تؤذن ثم نتابع؟
لا.
طيب. أقول المرتبة الثانية مرتبة العمل. وبيانها اختصارا أن العمل هو ثمرة العلم وهو زكاته، وأما بسطا فإن الناس ينظرون إلى هذا الذي نال قدرا من العلم، أهو على ما ينشر من علمه أو هو على خلاف ذلك. فكلما كان المرء عاملا بعلمه باذلا علمه للناس كلما كبر في عيونهم وامتلأت صدورهم محبة له وإكراما وإعظاما وإجلالا. فكما يقول القائل: العلم رحم بين أهله. وها هنا أمور هي من آداب العامل الذي وفقه الله إلى أن يكون عمله موافقا لعلمه مطابقا له، وهو نائل إن شاء الله أن يكون علمه حجة له لا عليه. والإشارة إلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: والعلم والقرآن حجة لك أو عليك. وأخرج الشيخان والبغوي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل، أو قال: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، يعني أمعاء، فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. ها هذا هو الأدب الأول. الثاني إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، وأن بذل ذلكم العالم علمه وإظهار عمله للناس هو لتربية الناس على دين الله المحمد الخالي من الشوائب. الأدب الثالث طيب الكلام ولينه وتخير الكلمات الحسنة التي تجعل المدعوين يحبون السنة ويحبون أهلها ويحبون المسارعة في الخيرات والمنافسة في الطيبات، فتشيع السنة وينتشر الحق في أرض الله بقدر ما يأتي هذا العالم الكريم الوقور حسن المنطق من أرض الله. وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس يعني عنده علم لكنه طعان لعان فاحش بذيء قبيح العبارات سالا سيف الحرب على من خالفه، وإن كان الخلاف من موارد الاجتهاد. وإن كان عنده علم وفقه لكن هذا يربي على السفه وقبيح الكلام وبذيء العبارات والهجاء المقذع للمخالفين حتى يصبح هو وثلة من طلابه وأصحابه لا يحسنون طيب الكلام ولا جميل الخطاب. وإن كان في مسجد من مساجد المسلمين، أعراض المسلمين عندهم رخيصة هكذا حلوة لذيذة وليست مسمومة كما قال بعض الأئمة وأظنه ابن عساكر رحمه الله قال الإمام مالك رحمه الله: والمبتدع الداعية إلى بدعته والكذاب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه على الحديث. ورجل صالح لا يدري ما يحدث به، هذه بعض آداب العمل التي ينال وقد اكتفينا بها للتنبيه على ما هو في معناها، ولعل أبا إبراهيم إن شاء أن يتحفنا بزيادة بعد هذه الكلمة، لأن حديثي معكم مبناه على الاختصار. بهاتين المرتبتين يكمل المرء نفسه: علم ثم عمل بما علم، فنال ثمرة العلم الذي هو حجة له عند الله يوم يلقاه. فكيف يكمل المرء غيره من عباد الله؟ لأن المؤمن معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات منفعته، أقول لأن المؤمن لا وأعني صاحب السنة الداعية إلى الله على بصيرة لا تقتصر منفعته على نفسه، بل يجتهد ويحرص على أن ينفع عباد الله بما ناله من علم، فبما يكمل المدعوين؟ يكمل المدعوين بالمرتبتين الآتيتين: المرتبة الثالثة الدعوة إلى الحق بأدلته مع رفقه بالناس وإظهار محبته الخير له. فأهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين، إحداهما قدرية فيودون أن لم يكن وقع ويشفقون عليه مما وقع فيه من المخالفة، سواء كانت كفرية أو بدعية أو فسقية أو دون ذلك. والنظرة الثانية نظرة شرعية، الأولى قدرية والثانية شرعية، وهي حينما يرفع مخالف عقيرته بخلاف الحق فإنهم يتصدون لرد المخالفة مهما يكن المخالف منهم بمكان. ومن هذا الباب كان الصحابة رضي الله عنهم يردون المخالفات، وكذلك من بعدهم من أئمة القرون المفضلة، أئمة أهل السنة فيها. وها هنا أمر، وهو أن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف، فالمخالفة لا يقبلونها بحال، لأن هدفهم النصيحة لعباد الله بما يمكنهم من الديانة الصافية لله عز وجل من شوب البدعة، فضلا عن الشرك، من شوب البدعة والمعصية. كما أنهم، وأقول المخالفة ردها يسير مسارها، فإذا كانت في مجلس ردت في نفس ذلك المجلس، وإذا انتشرت في كتب أو أشرطة ردت في نفس المسار. والمقصود هو إصلاح حال المخالف من جهة، وحال الناس الذين تنتشر فيهم المخالفة وتفشو وتذيع فيهم مما يكدر صفوة تدينهم لله عز وجل. كما أنهم ينظرون إلى المخالف، فالمخالف عندهم صنف هو صاحب سنة معلوم تمسكه بها ومناصرته لها والذب عنها وعن أهلها، فإن هذا ما دام أنه على السنة فإنهم مع ردهم مخالفته يحفظون عرضه ويحفظون له سابقته في العلم والفضل والدعوة إلى الله. الصنف الثاني أهل الهوى، أهل البدعة والضلال، فهذا لا كرامة له عندهم. فإذا كان لكن أهل السنة أحرص الناس على الموازنة بين المفاسد والمصالح، فإن كانت المصلحة في التحذير من المخالف المبتدع والتشنيع عليه وإشهاره في الملأ راجحة سلف هذا، وإن كانت المفسدة الراجحة في ترك الكلام فيه والاكتفاء برد المخالفة البدعية والتحذير من البدع، كما يحذرون من المبتدعة على سبيل التعميم. ومتى يكون هذا وهذا؟ الأول إذا كانت الكفة الراجحة لأهل السنة والصولة والجولة وقوة الشوكة لهم، فإنهم يجلبون على المبتدعة بخيلهم ورجلهم ويشددون عليهم النكير ويظهرون الشناعة عليهم. وأما إذا كانت الكفة الراجحة والجولة والصولة وقوة الشوكة لأهل البدع، كان يكون معهم مفتون في البلد، منصبون من قبل ولي الأمر أو وزراء أو قضاة البلد، ففي هذه الحال لا يتكلم في هؤلاء. ولماذا هذا المسلك والتفريق بين صنفي المخالفين؟ نقول جوابا على هذا السؤال لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن حينما تكون مصلحة في مجادلة، وهي بيان الحق بدليله. ألم يقل الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ الكل يعرف هذا، لا سيما أن جلكم إن لم يكن كلكم طلاب علم ولله الحمد. فكل داعية يريد أن يكون من أهل البصيرة وقبول الحق وأهل للنصرة من إخوانه أهل السنة، فليسلك ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا السبيل. الأمر الثاني الأمر الثاني خطاب الناس بالعلم. قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال أئمة الهدى. فإن الناس في أرض الإسلام ولله الحمد مفطورون على محبة الكتاب ومحبة السنة وأهلها ومحبة أهل العلم، فخطابهم بهذا الخطاب أدعى للقبول، أدعى للقبول. الأدب لعله الثالث أو الرابع تخير الوقت، فإن لكل مكان ولكل زمان ما يناسبه من الكلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون مع الناس، فقد يمسك الواحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، ولكن وجد منهم من يحدث الناس ويعظهم يوميا. فالظاهر أن هذا راجع إلى اجتهاد الداعية، إن رأى أن الناس متفرغون من الشواغل ومتهيئون للعلم والتعليم والموعظة اجتهد ولو يوميا، وإذا رأى أن مشاغلهم كثيرة فإنه أو خشي عليهم الملل فإنه يخفف عليهم، يخفف عليهم. وإلى هذا الإشارة بما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يعظ أهل الكوفة كل خميس، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا، أو كما قالوا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا، يعني بالموعظة، كراهة السآمة علينا. فرق أهل العلم بين المواعظ وبين التدريس والتعليم، فالمواعظ التي ترغيب وترهيب ورقائق مبناها على الكتاب والسنة هذه يخفف فيها على الناس، وأما العلم بذل العلم فالصحيح أنه ليس له حد محدود، وإنما يرجع إلى المعلم نفسه المربي. المرتبة الرابعة مرتبة الصفر، وخلاصتها وحاصلها أن من نصب نفسه مبلغا دين الله وشرعه إلى الخلق فقد نال نصيبه من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ورث من ميراثه، فلا بد أن يناله شيء من الأذى يقل ويكثر. فإذا قويت السنة وأهلها وتكاثروا يقل الأذى، وإذا ضعف أهل السنة وقل ناشروها ومناصروها وكثر في الناس الضلال والجهال ومن هو ليس في دعوته على بصيرة اشتد الأذى. فمن صبر بلغ أحد أمرين، إما قبول الناس ما يدعوهم إليه ما يأمرهم به وينهاهم عنه لأنهم وثقوا منه، فصار من كان مبغضا له أحبه، ومن كان نافرا عنه رجع إليه، ومن كان عدوا ندم فاستغفر وتاب إلى الله عز وجل. وإما إقامة الحجة على هؤلاء المدعوين، فإذا نال الأول حمد الله وجد واجتهد حتى يضعف ويجد من يخلفه في هذا المنصب الرفيع الذي نفع الله به العباد والبلاد. وفي الثاني يتسلى بقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يتسلى بهذه الآية، يتسلى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كما يتسلى بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأول حديث: يبتلى المرء على قدر دينه، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومنها حديث عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الرهط، قالوا من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 10، ورأيت الرجل ورأيت النبي، قال: رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. والسؤال معاشر المسلمين والمسلمات: هل ذلكم النبي الذي لم يكن حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال عرض الأمم عليه، هل بعث إلى نفسه؟ نبي ما معه أحد، نبي ما معه، نبي معه رجل ورجلان. خلونا من يعني من معه رجل أو رجلان، لكن نبي ليس معه أحد، هل بعث إلى نفسه؟ هل بعث إلى نفسه؟ لا أظن أحدا يقول نعم، بل بعث إلى أمة، فردت الأمة دعوته ورفضوها ولم يجيبوه صلى الله عليه وسلم، أعني ذلكم النبي، فماذا يصنع بعباد الله؟ أدى ما عليه. استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال رحمه الله: عمق هذا العلم باب، أعيد الترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. قال رحمه الله: عمق هذا العلم، فلا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. هذه المقولة من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وافقت مقولة مشهورة لأبي علي الفضيل ابن عياض رحمه الله، قال رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطرق الهدى، أكررها، عليك بطرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. معاشر السامعين والسامعات، في هذا المكان، في هذه الجلسة التي كان الفضل فيها بعد الله عز وجل لأخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ أبي إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، ولكم أنتم أثركم يا من حضرتم من مدينة الحديدة أو وفدتم من غيرها، ما شجعني على الاستفاضة في هذا الحديث، وأرى أني قد أطلت عليكم فأستميحكم عذرا، وأقول الموضوع أعتذر أني لم أستطع توفيته حقه في هذه الجلسة، لأنكم كما يعلم القاصي منكم والداني أني على جناح سفر، فما أصبت فيه فمن الله، وما أخطأت فيه فمن نفسي. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم رجالكم ونسائكم وكباركم وصغاركم ومشايخكم وطلاب العلم منكم في دار كرامته، وفي الآخرة في دار كرامته، وفي الدنيا على ما يحبه ويرضاه من الإسلام والسنة والتوحيد والسنة ومناصرة أهل الإسلام والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة شكر عند الشيخ المحمدي وفقه الله، والإجابة على الأسئلة عند الشيخ عبيد بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ويقرأ الأسئلة عليه الشيخ علي القديصي وفقه الله. والآن إلى كلمة الشكر، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر على ما من به علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي فيه وعلى رأس الضيوف الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والتوفيق والسداد وحسن الختام لنا وله ولجميع المسلمين. أيها الناس، إن الناس بخير ما التفوا على علمائهم، إن الناس بخير ما أخذوا من علمائهم وناصروهم على الحق وكثروا سوادهم أينما كان. ولو تسمع بذكرهم الحسن في مناصرتهم للدين وذبهم عنه تحبهم ولو كانوا على بعد. وإننا كنا نسمع بذكره في المدينة النبوية التي ربما عاش فيها كثير منكم، أي في المدينة، ومنكم من تلقى العلم هناك، وما حظينا بلقائه أيام ما كنا هناك، لا ندري لغفلتنا أم لا ندري ما هو السبب، فلم نسمع بذكره إلا بعد فترة. أسأل الله أن يوفقه وكنا نحبه ونحن نسمع بذكره وفتاويه وكلماته تبلغنا إلى هنا بواسطة هذه الأجهزة التي تبث ما هب ودب، ولكن يعني تحظى وتتشرف بنشرها لكلمات المشايخ التي تنور للعالم سبله، والتي تضيء لحياة المسلمين ليسيروا وينظروا كيف دربهم الذي يسيرون عليه إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالعلماء كما ذكر هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهم يبلغونه. ونسأل الله أن يكون في عون الجميع لتبليغ ما أمرنا الله ببلاغه وتمكننا من حفظه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا أمر ملموس أيها الناس. ماذا حصل في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، وحينما انتشرت الأهواء وتشبع بها كثير من الأفراد، ماذا حصل بين الأمة وبين بقية الصحابة رضي الله عنهم؟ فيا أيها الناس، إن العلماء ما حلوا في مكان إلا كالغيث العميم، الغيث الطيب الذي يغيث الله به الأرض، الغيث المعروف النازل من السماء، والعلماء غيثهم يحيي به الله عز وجل القلوب ويهدي به العمي من هذه الأمة. فأي بلاد استناروا بعلم علمائهم وكان علماؤهم علماء كتاب وسنة وعلى فهم السلف، تنورت الدنيا وأخذ الناس بغيتهم مما يدلهم على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجزى الله العلماء خيرا وبارك في جهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ضيفنا ومن معه بتجشمه لهذه المتاعب من المدينة إلى الجنوب في دورته العلمية ودعوته. أسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص والثبات إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، فنشكره والشكر لله سبحانه وتعالى. لكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاه الله خير على هذه الزيارة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يمد في عمره حتى يعاود مرة أخرى لهذه المراكز الطيبة التي تتلهى إلى أمثاله وإلى علمه وإلى فقهه وإلى هذه التوجيهات الرصينة. انظروا هذه الكلمات التي تدل على توفيق من الله وعلى علم راسخ، كلمات أصولية منهجية فقه وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمست في زيارتي اليمن في جميع نواحيه شيئين: الأول ما يسر القلب ويملأه فرحة ما لمسته أنا ومن يرافقني من التفاف أهل السنة حول إخوانهم من طلاب العلم أمثالي، فكيف لو زارهم الأئمة والكبار؟ ألوف مؤلفة، لا مئات، ألوف مؤلفة، يستمعون كلمات ويصغون ويدعون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. وهذا في الحقيقة هو أثر مشائخ أهل السنة في اليمن، وحسن الاستجابة لهم من إخوانهم وأبنائهم، هذا لمسته. الثاني لمست وأقولها صريحة مشهدا عليها ربي جل وعلا ومن حضرنا في جميع لقاءاتنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم مشايخ السنة والعلماء وطلاب العلم والجموع الغفيرة أنهم والله وبالله وتالله يعطونني فوق ما أرى من نفسي وينزلونني فوق منزلتي، والله المستعان، وصلى الله وسلم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يتوفاني وإياكم على السنة ويخرجني من هذه الدنيا لا لي ولا علي.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبة الله، فنحن مع علم جديد شيخ فاضل صارنا في هذه المدينة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا هو سماحة الشيخ الوالد الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. وهذه بعض الأسئلة من أبنائه وإخوانه في مدينة الحديدة، نقدمها في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 11 من رجب المحرم لعام 2400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي السنة للإمام يوم العيد؟ أن يخطب على المنبر أم بدونه أفيدونا وبارك الله فيه؟
الذي أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بالخطبة حال وصوله إلى المسجد، وكان أول الأمر ليس له منبر، ثم بعد ذلك صنع له منبر، وهكذا ينبغي لأئمة المسلمين الذين يصلون صلاة العيد في الناس. بعضهم إذا دخل المسجد ركع ركعتين، وهذا ليس من السنة في شيء، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع ركعتين، بل المنقول عنه البداءة بالخطبة لا بشيء آخر، البداءة بالصلاة، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البدء بالصلاة والخطبة بعد. وفي الجمعة كان يبدأ بالصلاة، في الجمعة كان يبدأ بالخطبة. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال قال رجل لامرأته أنت عليك لحظي أمي، ثم جامعها وهو يعلم إذا انقلت الصلاة فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
أثم بصنيعه ذلك، فيجب عليه التوبة، لأن ما ركبه كبيرة من كبائر ينطبق عليه حد الكبيرة أو الصواب في حد الكبيرة. فمن الكبائر ما ترتب عليه حد في الدنيا أو كفارة، فالظهار إذن كبيرة من كبائر الذنوب، ثم يرتفع عنها ولا يقربها لا ليلا ولا نهارا حتى يكفر الكفارة المرتبة. فأولا تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد، وهذا الثاني، فصام شهرين متتابعين قبل المسيس. فأولا يعتق رقبة قبل المسيس، فإن لم يجد صام شهرين قبل المسيس، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سؤال آخر، قال: إذا حلفت المرأة على أولادها بأن قالت والله إن لم تأتي سأقتلك، هل يلزمها كفارة إن بأن أولادها لم يسمعوا كلامها فأعطتها؟
الأمهات وبعض الآباء ما يقصدون القتل الذي هو إزهاق الروح، ولكن يريدون بقولهم أقتلك يعني أشبعك ضربة أرهقك، هذا هو المقصود. فلا يظن أن والدة أو والدا حلف على أن يزهق روح ولده إذا لم يأتي، فإن أمكن أن تضربهم ضربا مبرحا يؤلمهم فعلت، وإن رأت مصلحة في غيره يعني في عدم ذلك كفرت عن يمينها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا عجزت عن هذه الثلاث ولم تستطع واحدة منها صامت 3 أيام إن شاءت متتابعة وإن شاءت متفرقة، ولكن التتابع أولى خشية النسيان. نعم. أحسنتم
وبارك الله فيكم. ما حكم صلاة رجل يتجمع عند الجوف في كيس خارج جسده بسبب عملية جراحية وجزاكم الله خيرا؟
شيخ علي بعد شوي عن المذياع وأعد السؤال الله يحفظك.
نعم
أعد السؤال.
ما حكم صلاة رجل يتجمع عنده الجوع في كيس خارج جسده بسبب عملية جراحية؟
الذي يظهر لي أنه يتوضأ لكل صلاة إن استطاع، فإن لم يستطع تيمم. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. قال السائل: هناك إمام ثم تأتيه الجنازة قبل الصلاة عليها يقوم بالموعظة للناس وهذا باستمرار، هل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لم أعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن.
فالذي علمته من سنته كما رواه أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه وعظ الناس عند دفن الجنازة قبل، يعني عند حفر القبر، لأن البراء رضي الله عنه قال: والقبر لما يلحد بعد، فوعظهم موعظة معروفة. ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على هذا، وإنما كان يقول بعد الدفن: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. نعم. فمن أراد أن يعظ أولا يقلل ويكتفي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسعف، وثانيا أن يكون عند الدفن
نعم، قبل أن يلحد القبر أو حال لحده، المهم قبل الدفن. نعم. وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم حسب فهمي للحديث، وإنما وعظ موعظة استمع إليها من قعد حوله من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
بارك الله فيك. فهذا سؤال، قال: ما حكم ترك المكان في الصف الأول للرجل عن إيثار، فهل هذا يجوز؟
السابق إلى المكان في الصف الأول هو أولى به، لكن إن تنازل لعالم فاضل شيخ جليل أو من له حق عليه ورجع في الصف الثاني، أرجو أن هذا من الإكرام ولا يلزمه هذا، ولكني أنا أفهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. ما حكم التسمي بالآية؟ هل من السنة أم عرف السطور قبل الصلاة؟
هذا لا كيف؟
السؤال الأول: ما حكم التسمي بالآية؟
التسمي؟ كيف التسمي؟
اسمها آية.
البنت، تسمية البنت بالآية.
آية. أنا ما عرفت هذا في أهل الإسلام إلا من الرافضة، يقولون آية الله، فأرى الأولى ترك هذه التسمية. نعم، لأن أقول الآية في اللغة العلامة، فإذا من سمى هكذا آية الله هذا شابه الرافضة، لأن آية الله عندهم هو المجتهد، عندهم هو المجتهد المطلق الإمام، ولهذا يسمون الخميني الهالك عليه غضب الله ولعنته آية الله، ويقول اسمه روح الله، ومن بلية في بلية، كما يقول العوام عندنا من جرف لا دحليرة. ما أدري إيش تقول أنتم. فلكن إذا قالوا آية ويقصدون العلامة لم يكونوا مشابهين للرافضة، لكن الأولى ترك هذه التسمية، خير منها أن يسموا بنتهم بأسماء أمهات المؤمنين: عائشة، حفصة، خديجة، زينب، جويرية، وهكذا. نعم، أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، يعني حبيبة ووالدها. نعم. نعم، أم حليمة ووالدها، كنيتها أم حليمة واسمها رملة. نعم.
قال السائل: هل يتمثل الشيطان بالأنبياء الصادقين؟
الذي أعرفه في هذه السنة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أهل العلم: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بشمائله الصحيحة المدونة في السنة هذا قد رآه. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. قال: امرأة تزوجت في شهر رمضان منذ 20 عاما وهي لا تعلم بالحكم، وقد جامع زوجها 18 يوما في نهار رمضان، فماذا عليها وماذا على زوجها مع العلم أن الزوج لا يصلي حتى يومنا هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يخلصها من. أقول: ما دامت جاهلة ولا تعلم الحكم أنها عليها كفارة ولا تعلم التحريم، هنا أمران يجب التفريق بينهما: أحدهما أن لا تعلم التحريم أصلا، الثاني أن تعلم التحريم لكن لا تعلم أن فيه كفارة، فهي على الأول لا شيء عليها إن شاء الله تعالى، لا كفارة ولا قضاء. وأما في الثاني إذا كانت تعلم التحريم
فإنها قصرت ويجب عليها أن تسأل أهل العلم وتقول إن زوجها وقع عليها في نهار رمضان، والعلماء يفتونها. وبرهان هذا الذي ذهبنا إليه قصة سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه، فإنه وقع على زوجه في نهار رمضان، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويضرب صدره وينتف شعره فيقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: ماذا؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالذي يظهر أن ذلكم الصحابي رضي الله عنه يعلم التحريم، لكن لا يظن أن في ذلك كفارة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، وهي كفارة ظهار. نعم. أحسنتم وبارك
الله فيكم وفي علمكم، فهذا قال ما حكم من يستخدم عقد البقاء الكالونيا بجميع أنواعها؟
الكولونيا وغيرها من العطور المكحلة هذه محرمة، فهي تدخل تحت القاعدة الشرعية، أعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا الحديث بعمومه شامل للشرب أو التطيب بها ما دامت مكحلة، ولا نقول بالنجاسة، لكننا نقول محرمة. نعم، يجوز استخدامها في تنظيف الحمامات والمغاسل وغير ذلك، هذا امتهال لها. أما وهنا أمر آخر كذلك، وهو إذا أرشد الطبيب المختص الموثوق أن على هذا المريض أن يستخدم هذه الكحول لتعقيم الجروح، لدهن أماكن فيها حساسية أو غير ذلك، فهذه ضرورة. والضرورة كما نص الأئمة وذكر في القواعد الفقهية تقدر بقدرها، فيقولون: الضرورات تبيح المحظورات لكن تقدر بقدرها، أما غير المكحلة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسنتم وبارك الله فيكم. وهذه السائلة تعلم مشكلتها بفضيلتكم: من وليها عدم تدريك بناتهم، وذلك بسبب أنهم ينتمون لآل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ماذا تريد؟
نصيحة للأولياء الذين يمنعون من تزويج بناتهم تفجأ أنها شريف.
ومن كان شريفا على العلم وتلقيه؟ المعروف من أئمة البيت الذين هم الأئمة وعلى السنة، ما حصل هذا منهم أبدا، بل يزوجون بناتهم رجالا ليسوا من آل البيت. من ذلكم أن بلال رضي الله عنه تزوج من أعرق العرب، تزوج هالة بنت عوف الزهرية، هي ليست من آل البيت لكنها قريبة منهم لأنها من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وزهرة في أعرق قريش، والمقصود أن هذه ترهات وقيود ما أنزل الله بها من سلطان. فنصوص الكتاب والسنة في الحظ على طلب العلم عامة، فنقول لمن أراد أن يمنع بنته أو زوجه أو ولده من تلقي العلم إلا من آل البيت فعليه بالدليل. نعم.
بارك الله فيكم. فهذا سؤال: هل يجوز للمرأة الحائض مسح أشرطة القرآن والمحاضرات تفتون وجزاكم الله خيرا؟
هذه لا أعلم فيها خلافا بين أهل العلم، وكذلك لا أعلم أنهم يمنعونها من مس المصحف بحائل، ولا يمنعونها من القراءة في كتب تحوي آيات القرآن والتفسير، كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير. والذي أعلمه أنهم يمنعونها من مس المصحف مباشرة، وهذا القول مرجوح عندنا لأدلة قاضية بأن جسدها طاهر ولم تتجاوز النجاسة المكان المعروف. ومن تلكم الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة كسى يختمر به، وكان في المسجد، قالت: إنها حائض، قال: ليست في يدك. وهناك أدلة عامة تدل على أن بدن المسلم طاهر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرجه البخاري وغيره، قال: لقيت أو لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فجعل يدي في يده فانقبض فانسللت منه، قال: فانسللت منه فانخلست، يعني أنه اطلق يده من يده، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يا رسول الله. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم فزادكم علما وتقوى.
آمين آمين. وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات.
فهذا سؤال: كذلك هل خروج المرأة إلى الأسواق
بس
غير محرم جائز أم لا؟
خروجها إلى ماذا؟
إلى الأسواق والمنتزهات من غير محرم، هل جائز أم لا؟
هذه المتنزهات في الغالب ما تخلو من منكرات وفتن وبلايا، فننصح بناتنا ألا يذهبن إليها إلا برفقة محرمها أو زوجها. وأما الأسواق فإن كانت لها حاجة لا يقضيها سواها مما هي متخصصة فيه من أمور النساء أو أمور الأطفال، ملابس الأطفال ذكور وبنات، أو يعني تأثيث معين، أواني لمنزل، فلا مانع إن شاء الله إذا خرجت برفقة زوجها أو محرمها، أو كانت مثلا محتاجة ورافقت أخوات لها برفقة محرم أو زوج، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. فالمرأة لم تكن منهية عن محادثة الرجال الأجانب على الإطلاق، بل هي منهية عن حديث معين وهو الخضوع بالقول، يعني الرقة فيه واللين. والحكمة من ذلك ذكرها الله عز وجل، قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. أما إذا كانت تتكلم الكلام المعروف الذي يتوافق عليه العرف والشرع، تأخذ حاجتها من صاحب الدكان المتجر والدكان وتمشي تمضي، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. وهؤلاء أبناءهم ومن تحديك يريدون من فضيلتكم ويلتمسون منكم نبذة مختصرة عن حياتكم في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى.
والله هذه تحتاج إلى وقت طويل، لكن دراستي مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مدرسة مهد الذهب، مدرسة مهد الذهب من توابع المدينة، من المحافظات التابعة للمدينة، وهذا فيما بين 71 و300 ألف إلى 73 و300 ألف، وذلكم أني كنت مرافقا لوالدي رحمه الله إذ كان يعمل في شركة الذهب حين ذاك. المرحلة الثالثة بعد انقطاع دام 6 سنوات لظروف عائلية وشخصية، التحقت بدار الحديث المدنية، وكان مديرها الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله، فدرست فيها 2 سنوات، ثم انتقلت إلى المعهد العلمي، كان يسمى معهد المدينة العلمي، وتلقيت فيه ما تلقيت من العلوم الشرعية والعربية وغيرها من عام 83 و300 ألف إلى نهاية 87 و300 ألف. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الإسلامية، كان بداية ذلكم في عام 88 و300 ألف إلى تقريبا رجب أو أظن جماد الثانية، لا بل جماد الأولى أغلب الظن، عام 92 و300 ألف تخرجت ولله الحمد بليسانس من كلية الشريعة، نعم وبتقدير ممتاز ولله الحمد. ثم بعد ذلك عينت مدرسا في وزارة المعارف وفي تعليم جدة بالأخص، ثم فمكثت 4 سنين فتشوقنا إلى المدينة، ثم انتقلت إلى مركز الدعوة بالمدينة، وكان مركز الدعوة بالمدينة تابعا لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان الرئيس العام لهذه الإدارة هو سماحة الإمام الوالد الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ثم بعد ذلك مكثت فيه 8 سنوات، كنت داعية وأعاون مدير المركز في حضوره وأنوب عنه في غيابه. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الإسلامية لأني رأيت أن الإدارة أوصلتني إلى الصفر من الناحية العلمية، هذا تعبير أظن عندنا وعندكم ولا لا، بعض الناس يقول على الحديدة. فانتقلت إلى الجامعة الإسلامية وعينت مدرسا في المعهد الثانوي، ويسر الله أن فرغت للدراسات العليا، فحصلت بعد أظن 2.5 سنين على الماجستير في التفسير. هذا هو ما أراه أنه مفيد من سيرة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، وغيره ما تحتاجونه. بارك الله فيكم،
أفضلكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: جرت العادة بين الناس أن الفتاة العروس تمتنع عن زوجها ليلة العرس فتطلب منهم مبلغا من المال، ولم يتم الاتفاق عليه بين ولي أمر العروس والزوج، وقد يفاجئ به الزوج ليلة الدخول، فما حكم هذا في الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
والله ما أدري تهامتنا، أخذوه منكم أو أخذتموه منهم؟ هذا حرام ولا يجوز، بل يجب عليها أن تقضي حاجته، ثم أن أعطاها هو شيء من تلقاء نفسه فلا بأس، حتى لو يعطيها أضعاف مضاعفة زيادة على مهرها، نعم. أما أن يكون هذا إلزاما وإلا لم يصل إليها فهذا منكر، نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال: ما تقولون في الذي يطعن في علماء ودعاة السنة ويحاول إسقاطهم ويحرص على جمعهم، وهل منهجه هذا من منهج
ويحرص على ماذا؟
نعم
ويحرص على
جرح
الجرح يعني،
وهل منهجهم هذا من منهج السلف الصالح وجزاكم الله خيرا.
السؤال أظن وليد الساعة، فاسألوا الله العافية وليثبت أشياخ السنة الذين هم على السنة وأن يكفيهم كل مكروه وسوء ويكفيهم صاحب كل سوء وإن كان ينتسب إلى السنة. نعم أحسن
مبارك الله فيكم. ما حكم الذين يتخطون رقاب الناس أثناء الخطبة والمحاضرات وجزاكم الله خيرا؟
هذا خطأ وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يجلس حيث ينتهي به الصف ولا يؤذي المسلمين. نعم
جزاكم الله خيرا. ما حكم التلفت والعجلة في الصلاة؟
كيف؟
ما حكم الالتفات والعجلة في الصلاة؟ الإسراع يعني.
الإسراع يعني؟ هذا من شقين، الأول الإسراع الذي يخل بالطمأنينة هذا يبطل الصلاة، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته مشهور: ارجع فصل فإنك لم تصل. وأما الالتفات إن كان لحاجة لا بد أن يلتفت، كأن تكون امرأة زاغ طفلها من أمامها فالتفتت لتمسك به، أو إنسان سمع صوتا أزعجه فالتفت، فهذا لا بأس به. أما تعمد الالتفات بغير عذر يسوغ ذلك فهذا اختلاس من الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: شيخ العزيز، إني أحبك بالله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
أنا شاب 22 من العمر، أحفظ القرآن ولله الحمد، لكني أقع في بعض الزلات، ثم أندم على ذلك ويريد منكم الدعاء.
إن كانت الزلات من الصغائر فتكفرها الاستغفار والأعمال الصالحة، والذي يظهر من حالك يا بني هذا، لأني أتوسم من سؤالك أنك من أهل القرآن، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات أن نكون من أهل القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. وإن كانت كبائر وقعت فيها فالتوبة تجب ما قبلها، واعلم أن رحمة الله واسعة، فبادر إلى التوبة كلما ركبت كبيرة. وأرشدك إلى ما يعينك على ضبط نفسك: الكفارة سمعتها، التوبة النصوح، وهي التي تكون من القلب، يتواطأ القلب فيها واللسان على هذه الأمور: الإقلاع عن الذنب بالكلية، والندم على ما فرط المرء في جنب الله، وعدم العزم على العودة. هذه التوبة من حقوق الله عز وجل. أما حقوق المخلوقين، مظالم المخلوقين، فتزيد شرطا آخر وهو التحلل من المظالم في الدنيا قدر المكلف، تحلل. وأرشدك إلى ما يعينك على سد مداخل الشيطان إليك وانصرافك إلى القرآن وتلاوته، تعهده بالتلاوة وتدبره إلى أمك. الأول استكثر من النوافل مع المحافظة على الفرائض. ثانيا استكثر من الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، وكذلك أعلى هذه الاستكثار من قراءة القرآن. استكثر من صحبة الأخيار لسيما أهل العلم والفضل، في البلد وأهل التدين الجيد والاستقامة الظاهرة، وابتعد عن الأشرار وجلساء السوء. وأسأل الله أن يحفظنا وإياك في الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خيرا. وفي الختام من فضيلتكم جزاكم الله خيرا الوصية لأبنائكم الطلاب في مسجد السنة وفي غيره من المساجد ومراكز أهل السنة، لأن أهل السنة
أقول الظاهر أن نعم الظاهر يا شيخ علي والكلام للجميع أن الجميع فهموا مقصود الكلمة، ولكن تطيبا لخواطر الجميع أقول الزموا احرصوا على تحصيل العلم الشرعي، والزموا أهله وجدوا في ذلك. نعم
جزاكم الله خير. وإلى هنا صلى
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بهذا الضيف الكريم والشيخ الكبير الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة، الفقيه المحدث الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله وبارك فيه وجزاه الله خيرا على هذه الزيارة لإخوانه وأولاده وطلابه في هذا البلد المبارك اليمن، وجزاه الله خيرا على هذه الرحلة التي قام بها من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه نعمة من الله على أهل السنة أن يزورهم أهل العلم، فقد زاركم في هذا المسجد الشيخ المبارك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وفقه الله، وحاضر فيه وسجل تلك المحاضرة في حينها، ثم زاركم أيضا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي شفاه الله وبارك فيه وجزاه الله خيرا، وحاضر في هذا المسجد وأجاب على أسئلتكم، وسجل تلك المحاضرة طيبة. وهذا أيضا الشيخ الكريم الشيخ عبيد الجابري وفقه الله يزوركم ليحاضر وليجيب أيضا على أسئلتكم، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أيضا كم زاركم في هذا المسجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، حاضر فيه مرارا ودرس وأفتى وخطب الجمع، فاحمدوا الله يا طلبة العلم أن يزوركم أهل العلم العلماء الأكابر والأفاضل من حين إلى آخر، فهذه والله من النعم العظام من الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأهل السنة والجماعة يحبون العلم ويحبون العلماء ويقدرون جهودهم ويلتفون حولهم حول علماء الكتاب والسنة، ويدعون الله لهم بالتوفيق والسداد والرشاد، ويحبونهم في الله كما تعلمون، ويحرصون على حضور مجالسهم القيمة والمباركة، فهذا من فضل الله علينا وعليكم. ف فعلينا أن نصغي إلى محاضرة الوالد والشيخ الكبير جزاه الله خيرا، وأن ننتفع وأن نستفيد، وأيضا أن نقدم الأسئلة المفيدة التي لعل الله أن ينفعنا جميعا بها. والآن إلى تلاوة شيء من كتاب الله عز وجل، ثم قصيدة ترحيبية، ثم إلى كلمة المحاضر وفقه الله. فليتفضل التالي ثم صاحب القصيدة ثم الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
هذه قصيدة ترحيبية بقدوم فضيلة الشيخ الوالد عبيد الجابري ومقدمة عن دعوة أهل السنة والجماعة في اليمن نقول بالله التوفيق الحق جاء وولى الزيف منكسرا وأقبلت سنة كالصبح تنتشر قد خيم الجهل أياما بلا خجل ثم انطوى بسيوف الحق تنتصر إن مات مقبل ما ماتت فضائله هذه معاقله في الأرض تزدهر أضحت لقاصدها كالشمس بارزة من فضل مرتعها قد ترتوي الفكر واليوم توج هذا الخير كوكبة من المشايخ للإسلام قد نصروا حياهم الله حيا الله زائرنا أعني العبيد فذاك البحر والقمر قد حل فينا وعين الشوق ترمقه لتستقي الشهد صاف ما له كدر أزمعتم السير رغم العبء يثقلكم
فالأجر مكتسب والذنب مغتفر. تهنى الحديدة بالعلياء قد ظفرت، وحل في أرضها الخيرات والمطر. إني أرى نحوك الأعلام سائرة، أهل الشريعة في الماضي ومن حضروا. أعني ربيع الخير والنجمي يتبعه، والشيخ مقبل كم للدر قد نثروا. لا تعجبي فهمام العلم قائدك، شمس الضحى وعلى الأمجاد يبتدر. حي الجموع التي للعلم قد وفدت، من كل صاقعة تهفو وتنتظر. ثم الصلاة على المختار من مضر، والآل والصحب الأولى بالفضل قد ذكروا، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، حديثنا إليكم، بارك الله فيكم وشكر مساعيكم وحياكم جميعا وبياكم وطيب ممشاكم، موضوع جد مهم لا يستغني عنه مسلم ولا مسلمة يريد أن يعبد الله على بصيرة ويفقه دين الله كما هو في كتاب الله جل وعز وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلكم في حق من ينصبون أنفسهم في وظيفة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أعني الدعوة إلى الله على بصيرة. فذلكم الموضوع هو مراتب جهاد النفس، وقبل أن أشرع في هذه المراتب أرى أنه من المناسب ذكر الأنفس كما جاءت في الكتاب الكريم، ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الأنفس ثلاث: نفس لوامة، وهي التي تلوم صاحبها على وقوعه فيما يخالف أمر الله ونهيه، كما تلومه إذا قصر أو فعل خلاف ما هو أولى. وهذه هي النفس اللوامة، وقد أقسم الله بها في كتابه، قال جل ثناؤه: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال أهل العلم: هي التي تلوم صاحبها على ما لم يفعل لما لم يفعل، وما فعل من مخالفة لما فعله. النفس الثانية نفس أولعت بالهوى والشهوات والشبهات، وهذه هي عون الشيطان على العبد، بل ومطية الشيطان إن لم يقهرها صاحبها على فعل محاب الله ومراضيه واجتناب ما ساخط الله عز وجل ومغاضبه، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. فما ينتهي الشيطان حتى يستخدمها في هلاك صاحبها إن تركها دون مجاهدة. الثالثة المطمئنة، وهي التي امتلأت خشية من الله، امتلأت خوفا وطمعا، وكانت منشرحة لما أمر الله به، كما أنها منشرحة لاجتناب ما نهى الله عنه. هذه النفس المطمئنة، والتي تحتاج من المرء مجاهدة قوية حتى يطوعها لما أحبه الله ورضيه من عبادته وطاعته والاستقامة على أمره بفعله والاستقامة على النهي بتركه، كما يطوعها على تصديق الخبر الثابت نصا في كتاب الله أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أنه لا يتم الانقياد للعبد حتى يستجمع أمورا ثلاثة:
أحدها فعل ما أمر الله به ورسوله، فعل ما أمر الله به ورسوله، وثانيها ترك ما نهى الله عنه ورسوله، وثالثها تصديق خبر الله ورسوله. فمن استجمع هذه الأمور فقد استجمع خيرا كثيرا، وكان على علم وبصيرة فيما يأتي بأنه من أوامر الله ومن المرضي له، ويعلم أن ما تركه هو من نهي الله ورسوله، وأنه مما يبغضه الله ويسخطه. أيها المسلمون، مراتب جهاد النفس ذكرها ابن القيم رحمه الله، وأنا أذكرها مختصرة حتى لا أملكم بكثرة الحديث الذي يشرد يمينا وشمالا، ولعلي أصيب المقصود وما تحصل به الفائدة ويتضح به مضمون الكلمة وموضوعها. وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. المرتبة الأولى من مراتب جهاد النفس حتى تكون منقادة مطيعة لما أراد الله من صاحبها فعلا أو كفا، هي أربع مراتب. إحداها العلم، والعلم معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي، وحد ذلكم العلم هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. فإن سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل سعيد بن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر وعروة ابن الزبير وغيرهم، وبعد التابعين من الأئمة كمالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم كالسفيانين أو ومن بعدهم وممن عاصرهم مثل السفيانين والحمادين والليث بن سعد وأصحاب الأمهات الست، وهم البخاري ومسلم
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن شهدت لهم الأمة بجلالة القدر والسابقة في الفضل والإمامة في الدين، وعلية هؤلاء أعني من بعد الصحابة هم سائر أهل القرون المفضلة، من سمينا منهم ومن لم يسمه منهم. فإن لقب السلف الصالح لا ينصرف عند الإطلاق إلا إليهم، وذلكم لأن كل من جاء بعدهم هو عالة عليهم وتابع لهم. فهذا هو حد العلم الشرعي، ثلاثة أمور: فقه الكتاب وفقه السنة وفقه سيرة السالف الصالح للتأسي بهم بعد الصحابة. نعم، وبهذا يعلم أن سائر العلوم لا يعول عليها في تقرير أحكام الله، سواء كانت الأحكام في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملة، بل المعول عليه هو العلم الشرعي، وأهله هم هداة الناس وهم ساستها وهم ورثة أنبياء الله في أهل كل زمان ومكان. وإيضاح هذه المرتبة أن يجاهد المرء على معرفة ما أنزل الله على رسوله من الهدى ودين الحق قدر ما يمكنه ذلك، ويعلم أنه بقدر ما يحصل من الهدى ودين الحق فإنه ينال نصيبه من النجاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وبقدر ما يفوته من هذا الهدي ودين الحق فإنه يفوته من الفلاح والسعادة بقدر ما يفوته من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ومعنى يفقهه في الدين أن يرزقه فيه الفهم والبصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبهذا تبطل المقولة، وهي أن الداعية كالسحابة التي حيث حلت أمطرت وشرب الناس منها، وأما العالم فهو كالبئر التي لا يشرب منها إلا من وردها. ما سبحانك، هذا بهتان عظيم وفرية على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمع عليه أهل الحق والإمامة في الدين أن العلماء هم أفضل من غيرهم ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وننبه هاهنا، وأنا أحكي كلام ابن القيم مختصرا وأزيد عليه من التعليق ما يوضحه إن شاء الله تعالى، ننبه هاهنا إلى أن القصد إلى أكابر أهل العلم في كل مكان وزمان هو مطلب أسمى لدى السلف الصالح، لأنه كلما كبر الإنسان في العلم ورسخت قدمه وتفقه في دين الله كلما كان محل ثقة واحترام وتوقير. وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أكابرهم وأصحاب محمد، فإذا أتاهم العلم عن أصحاب محمد فإذا أتاهم ما قال رضي الله عنه: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أكابرهم ما أتاهم العلم عن أكابرهم ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. والنص على الصحابة رضي الله عنهم لخصائص، منها أنهم عدول، ومنها أنهم خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم بلغوا شرع الله كما تلقوه من فم محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. المرتبة الثانية مرتبة العمل. في شيء شيخ محمد؟ تؤذن ثم نتابع؟
لا.
طيب. أقول المرتبة الثانية مرتبة العمل. وبيانها اختصارا أن العمل هو ثمرة العلم وهو زكاته، وأما بسطا فإن الناس ينظرون إلى هذا الذي نال قدرا من العلم، أهو على ما ينشر من علمه أو هو على خلاف ذلك. فكلما كان المرء عاملا بعلمه باذلا علمه للناس كلما كبر في عيونهم وامتلأت صدورهم محبة له وإكراما وإعظاما وإجلالا. فكما يقول القائل: العلم رحم بين أهله. وها هنا أمور هي من آداب العامل الذي وفقه الله إلى أن يكون عمله موافقا لعلمه مطابقا له، وهو نائل إن شاء الله أن يكون علمه حجة له لا عليه. والإشارة بها والإشارة إلى هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: والعلم والقرآن والقرآن حجة لك أو عليك. وأخرج الشيخان والبغوي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل، أو قال: يجتمع أهل النار على رجل تندلق أقتابه، يعني أمعاء، فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالخير ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. هذا هو الأدب الأول. الثاني: إخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، وأن بذل ذلكم العالم علمه وإظهار عمله للناس هو لتربية الناس على دين الله المحض الخالي من الشوائب. الأدب الثالث: طيب الكلام ولينه وتخير الكلمات الحسنة التي تجعل المدعوين يحبون السنة ويحبون أهلها ويحبون المسارعة في الخيرات والمنافسة في الطيبات، فتشيع السنة وينتشر الحق في أرض الله بقدر ما يأتي هذا العالم الكريم الوقور حسن المنطق من أرض الله. وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، يعني عنده علم لكنه طعان لعان فاحش بذيء قبيح العبارات سالا سيف الحرب على من خالفه، وإن كان الخلاف من موارد الاجتهاد. وإن كان عنده علم وفقه، لكن هذا يربي على السفه وقبيح الكلام وبذيء العبارات والهجاء المقذع للمخالفين حتى يصبح هو وثلة من طلابه وأصحابه لا يحسنون طيب الكلام ولا جميل الخطاب. وإن كان في مسجد من مساجد المسلمين، أعراض المسلمين عندهم رخيصة هكذا حلوة لذيذة وليست مسمومة كما قال بعض الأئمة، وأظنه ابن عساكر رحمه الله قال، الإمام مالك رحمه الله
والمبتدع الداعية إلى بدعته، والكذاب في حديث الناس، وإن كنت لا أتهمه على الحديث. ورجل صالح لا يدري ما يحدث به، هذه بعض آداب العمل التي ينال وقد اكتفينا بها للتنبيه على ما هو في معناها. ولعل أبا إبراهيم إن شاء أن يتحفنا بزيادة بعد هذه الكلمة، لأن حديثي معكم مبناه على الاختصار. بهاتين المرتبتين يكمل المرء نفسه، علم ثم عمل بما علم، فنال ثمرة العلم الذي هو حجة له عند الله يوم يلقاه. فكيف يكمل المرء غيره من عباد الله؟ لأن المؤمن معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات منفعته، أقول لأن المؤمن لا وأعني صاحب السنة الداعية إلى الله على بصيرة لا تقتصر منفعته على نفسه، بل يجتهد ويحرص على أن ينفع عباد الله بما ناله من علم، فبما يكمل المدعوين. يكمل المدعوين بالمرتبتين الآتيتين. المرتبة الثالثة الدعوة إلى الحق بأدلته مع رفقه بالناس وإظهار محبته الخير له. فأهل السنة ينظرون إلى المخالف نظرتين، إحداهما قدرية فيودون أن لم يكن وقع ويشفقون عليه مما وقع فيه من المخالفة، سواء كانت كفرية أو بدعية أو فسقية أو دون ذلك. والنظرة الثانية نظرة شرعية، الأولى قدرية والثانية شرعية، وهي حينما يرفع مخالف عقيرته بخلاف الحق فإنهم يتصدون لرد المخالفة مهما يكن المخالف منهم بمكان. ومن هذا الباب كان الصحابة رضي الله عنهم يردون المخالفات، وكذلك من بعدهم من أئمة القرون المفضلة، أئمة أهل السنة فيها. وها هنا أمر، وهو أن أهل السنة ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف، فالمخالفة لا يقبلونها بحال، لأن هدفهم
النصيحة لعباد الله بما يمكنهم من الديانة الصافية لله عز وجل، من شوب البدعة فضلا عن الشرك، من شوب البدعة والمعصية، كما أنهم، وأقول المخالفة ردها يسير مسارها، فإذا كانت في مجلس ردت في نفس ذلك المجلس، وإذا انتشرت في كتب أو أشرطة ردت في نفس المسار. والمقصود هو إصلاح حال المخالف من جهة، وحال الناس الذين تنتشر فيهم المخالفة وتفشو وتذيع فيهم مما يكدر صفوة تدينهم لله عز وجل، كما أنهم ينظرون إلى المخالف، فالمخالف عندهم صنف هو صاحب سنة معلوم تمسكه بها ومناصرته لها والذب عنها وعن أهلها، فإن هذا ما دام أنه على السنة فإنهم مع ردهم مخالفته يحفظون عرضه ويحفظون له سابقته في العلم والفضل والدعوة إلى الله. الصنف الثاني أهل الهوى، أهل البدعة والضلال، فهذا لا كرامة له عندهم، فإذا كان لكن أهل السنة أحرص الناس على الموازنة بين المفاسد والمصالح، فإن كانت المصلحة في التحذير من المخالف المبتدع والتشنيع عليه وإشهاره في الملأ راجحة سلف هذا، وإن كانت المفسدة الراجحة في ترك الكلام فيه والاكتفاء برد المخالفة البدعية والتحذير من البدع، كما أنهم كما يحذرون من المبتدعة على سبيل التعميم. ومتى يكون هذا وهذا؟ الأول إذا كانت الكفة الراجحة لأهل السنة والصولة والجولة وقوة الشوكة لهم، فإنهم يجلبون على المبتدعة بخيلهم ورجلهم ويشددون عليهم النكير ويظهرون الشناعة عليهم. وأما إذا كانت الكفة الراجحة والجولة والصولة وقوة الشوكة لأهل البدع، كان يكون معهم مفتون في البلد، منصبون من قبل ولي الأمر أو وزراء أو قضاة البلد، ففي هذه الحال لا يتكلم في هؤلاء. ولماذا هذا المسلك والتفريق بين صنفي المخالفين؟ نقول جوابا على هذا السؤال لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن حينما تكون مصلحة في مجادلة وهي بيان الحق بدليله. ألم يقل الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن؟ الكل يعرف هذا، لا سيما أن جلكم إن لم يكن كلكم طلاب علم ولله الحمد. فكل داعية يريد أن يكون من أهل البصيرة وقبول الحق وأهل للنصرة من إخوانه أهل السنة، فليسلك ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا السبيل. الأمر الثاني خطاب الناس بالعلم. قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وقال أئمة الهدى، فإن الناس في أرض الإسلام ولله الحمد مفطورون على محبة الكتاب ومحبة السنة وأهلها ومحبة أهل العلم، فخطابهم بهذا الخطاب أدعى للقبول، أدعى للقبول. الأدب لعله الثالث أو الرابع تخير الوقت، فإن لكل مكان ولكل زمان ما يناسبه من الكلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون مع الناس، فقد يمسك الواحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، ولكن وجد منهم من يحدث الناس ويعظهم يوميا. فالظاهر أن هذا راجع إلى اجتهاد الداعية، إن رأى أن الناس متفرغون من الشواغل ومتهيئون للعلم والتعليم والموعظة اجتهد ولو يوميا، وإذا رأى أن مشاغلهم كثيرة فإنه أو خشي عليهم الملل فإنه يخفف عليهم، يخفف عليهم. وإلى هذا الإشارة بما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، فقد كان يعظ أهل الكوفة كل خميس، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو زدتنا، أو كما قالوا، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا، يعني بالموعظة، كراهة السآمة علينا. فرق أهل العلم بين المواعظ وبين التدريس والتعليم، فالمواعظ التي ترغيب وترهيب ورقائق مبناها على الكتاب والسنة هذه يخفف فيها على الناس، وأما العلم بذل العلم فالصحيح أنه ليس له حد محدود، وإنما يرجع إلى المعلم نفسه المربي. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة مرتبة الصف، وخلاصتها وحاصلها أن من نصب نفسه مبلغا دين الله وشرعه إلى الخلق فقد نال نصيبه من مقام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ورث من ميراثه، فلا بد أن يناله شيء من الأذى يقل ويكثر. فإذا قويت السنة وأهلها وتكاثروا يقل الأذى، وإذا ضعف أهل السنة وقل ناشروها ومناصروها وكثر في الناس الضلال والجهال ومن هو ليس في دعوته على بصيرة اشتد الأذى. فمن صبر بلغ أحد أمرين، إما قبول الناس ما يدعوهم إليه، ما يأمرهم به وينهاهم عنه لأنهم وثقوا منه، فصار من كان مبغضا له أحبا، ومن كان نافرا عنه رجع إليه، ومن كان عدوا ندم فاستغفر وتاب إلى الله عز وجل. وإما إقامة الحجة على هؤلاء المدعوين، فإذا نال الأول حمد الله وجد واجتهد حتى يضعف ويجد من يخلفه في هذا المنصب الرفيع الذي نفع الله به العباد والبلاد. وفي الثاني يتسلى بقول الفضيل بن عياض رحمه الله، يتسلى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كما يتسلى بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأول حديث يبتلى المرء على قدر دينه، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومنها حديث عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الرهط، قالوا من 3 إلى 9 أو من 3 إلى 10، ورأيت الرجل ورأيت النبي، قال: رأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. والسؤال معاشر المسلمين والمسلمات: هل ذلكم النبي الذي لم يكن حين رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حال عرض الأمم عليه هل بعث إلى نفسه؟ نبي ما معه رجل ورجلان. خلونا من يعني من معه رجل أو رجلان، لكن نبي ليس معه أحد، هل بعث إلى نفسه؟ لا أظن أحدا يقول نعم، بل بعث إلى أمة، فردت الأمة دعوته ورفضوها ولم يجيبوه صلى الله عليه وسلم، أعني ذلكم النبي، فماذا يصنع بعباد الله؟ أدى ما علم. استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال رحمه الله: عمق هذا العلم باب، أعيد الترجمة، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب. قال رحمه الله: عمق هذا العلم، فلا يجوز الزهد في القلة ولا الاغترار بالكثرة. هذه المقولة من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وافقت مقولة مشهورة لأبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله، قال رحمه الله: عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. عليك بطرق الهدى، أكررها، عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. معاشر السامعين والسامعات في هذا المكان في هذه الجلسة التي كان الفضل فيها بعد الله عز وجل لأخينا وحبيبنا فضيلة الشيخ أبي إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله، ولكم أنتم أثركم يا من حضرتم من مدينة الحديدة أو من أو وفدتم من غيرها، ما شجعني على الاستفاضة في هذا الحديث، وأرى أني قد أطلت عليكم فأستميحكم عذرا، وأقول الموضوع أعتذر أني لم أستطع توفيته حقه في هذه الجلسة، لأنكم كما يعلم القاصي منكم والداني أني على جناح سفر، فما أصبت فيه فمن الله وما أخطأت فيه فمن نفسي، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم رجالكم ونسائكم وكباركم وصغاركم ومشايخكم وطلاب العلم منكم في دار كرامته، وفي الآخرة في دار كرامته، وفي الدنيا على ما يحبه ويرضاه من الإسلام والسنة والتوحيد والسنة ومناصرة أهل الإسلام والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة شكر عند الشيخ المحمدي وفقه الله، والإجابة على الأسئلة عند الشيخ عبيد بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ويقرأ الأسئلة عليه الشيخ علي القديصي وفقه الله. والآن إلى كلمة الشكر، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر
على ما من به علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي فيه وعلى رأس الضيوف الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والتوفيق والسداد وحسن الختام لنا وله ولجميع المسلمين. أيها الناس، إن الناس بخير ما التفوا على علمائهم، إن الناس بخير ما أخذوا من علمائهم وناصروهم على الحق وكثروا سوادهم أينما كان. ولو تسمع بذكرهم الحسن في مناصرتهم للدين وذبهم عنه تحبهم ولو كانوا على بعد. وإننا كنا نسمع بذكره في المدينة النبوية التي ربما عاش فيها كثير منكم، أي في المدينة، ومنكم من تلقى العلم هناك، وما حظينا بلقائه أيام ما كنا هناك لا ندري لغفلتنا أم لا ندري ما هو السبب، فلم نسمع بذكره إلا بعد فترة. أسأل الله أن يوفقه. وكنا نحبه ونحن نسمع بذكره، وفتاويه وكلماته تبلغنا إلى هنا بواسط هذه الأجهزة التي تبث ما هب ودب، ولكن يعني تحظى وتتشرف بنشرها لكلمات المشايخ التي تنور للعالم سبلهم، والتي تضيء لحياة المسلمين ليسيروا وينظروا كيف دربهم الذي يسيرون عليه إلى ربهم سبحانه وتعالى. فالعلماء كما ذكر هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهم يبلغونه. ونسأل الله أن يكون في عون الجميع لتبليغ ما أمرنا الله ببلاغه وتمكننا من حفظه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وهذا أمر ملموس أيها الناس. ماذا حصل في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، وحينما انتشرت الأهواء وتشبع بها كثير من الأفراد، ماذا حصل بين الأمة وبين بقية الصحابة رضي الله عنهم؟ فيا أيها الناس، إن العلماء ما حلوا في مكان إلا كالغيث العميم، الغيث الطيب الذي يغيث الله به الأرض، الغيث المعروف النازل من السماء، والعلماء غيثهم يحيي به الله عز وجل القلوب ويهدي به العمي من هذه الأمة. فأي بلاد استناروا بعلم علمائهم وكان علماؤهم علماء كتاب وسنة وعلى فهم السلف، تنورت الدنيا وأخذ الناس بغيتهم مما يدلهم على نهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجزى الله العلماء خيرا وبارك في جهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين ضيفنا ومن معه بتجشمه لهذه المتاعب من المدينة إلى الجنوب في دورته العلمية ودعوته. أسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص والثبات إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى فنشكره، والشكر لله سبحانه وتعالى، لكن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فجزاه الله خير على هذه الزيارة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يمد في عمره حتى يعاود مرة أخرى لهذه المراكز الطيبة التي تتلهى إلى أمثاله وإلى علمه وإلى فقهه وإلى هذه التوجيهات الرصينة انظروا هذه الكلمات التي تدل على توفيق من الله وعلى علم راسخ، كلمات أصولية منهجية فقه، وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمست في زيارتي اليمن في جميع نواحيه شيئين: الأول ما يسر القلب ويملأه فرحة ما لمسته أنا ومن يرافقني من التفاف أهل السنة حول إخوانهم من طلاب العلم أمثالي، فكيف لو زارهم الأئمة والكبار ألوف مؤلفة، لا مئات، ألوف مؤلفة يستمعون كلمات ويصغون ويدعون، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم. وهذا في الحقيقة هو أثر مشائخ أهل السنة في اليمن وحسن الاستجابة لهم من إخوانهم وأبنائهم، هذا لمسته. الثاني لمست وأقولها صريحة مشهدا عليها ربي جل وعلا ومن حضرنا في جميع لقاءاتنا من ملائكته الكرام، وأشهدكم مشايخ السنة والعلماء وطلاب العلم والجموع الغفيرة أنهم والله وبالله وتالله يعطونني فوق ما أرى من نفسي وينزلونني فوق منزلتي، والله المستعان، وصلى الله وسلم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل الله أن يتوفاني وإياكم على السنة ويخرجني من هذه الدنيا لا لي ولا علي.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبة الله، فنحن مع عالم جليل الشيخ فاضل زارنا في هذه المدينة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا هو سماحة الشيخ الوالد الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. وهذه بعض الأسئلة من أبنائه وإخوانه في مدينة الحديدة، نقدمها في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 11 من رجب المحرم لعام 2400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي السنة للإمام يوم العيد؟ أن يخطب على المنبر أم بدونه؟ أفيدونا وبارك الله فيكم.
الذي أعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بالخطبة حال وصوله إلى المسجد، وكان أول الأمر ليس له منبر، ثم بعد ذلك صنع له منبر. وهكذا ينبغي لأئمة المسلمين الذين يصلون صلاة العيد في الناس، بعضهم إذا دخل المسجد ركع ركعتين، وهذا ليس من السنة في شيء، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع ركعتين، بل المنقول عنه البداءة بالخطبة لا بشيء آخر، البداءة بالصلاة، المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البدء بالصلاة والخطبة بعد. وفي الجمعة كان يبدأ بالصلاة، في الجمعة كان يبدأ بالخطبة. نعم.
أحسنتم الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال قال رجل لامرأته أنت عليك لحظكم، ثم جمعها وهو يعلم إذا قالت الصيام فماذا عليه وجزاكم الله خيرا؟
أثم بصنيعه ذلك، فيجب عليه التوبة، لأن ما ركبه كبيرة من كبائر ينطبق عليه حد الكبيرة أو الصواب في حد الكبيرة، فمن الكبائر ما ترتب عليه حد في الدنيا أو كفارة، فالظهار إذن كبيرة من كبائر الذنوب، ثم يرتفع عنها ولا يقربها لا ليلا ولا نهارا حتى يكفر. الكفارة المرتبة، فأولا تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد، وهذا الثاني فصام شهرين متتابعين قبل المسيس، فأولا يعتق رقبة قبل المسيس، فإن لم يجد صام شهرين قبل المسيس، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سؤال آخر قال إذا حلفت المرأة على أولادها بأن قالت والله إن لم تأتي سأقتلهم، هل يلزمها كفارة علما بأن أولادها لم يسمعوا كلامها فأعطتها؟
الأمهات وبعض الآباء ما يقصدون القتل الذي هو إزهاق الروح، ولكن يريدون بقولهم أقتلك يعني أشبعك ضربة أرقك، هذا هو المقصود. فلا يظن أن والدة أو والدا حلف على أن يزهق روح ولده إذا لم يأتي، فإن أمكن أن تضربهم ضربا مبرحا يؤلمهم فعلت، وإن رأت مصلحة في غيره يعني في عدم ذلك كفرت عن يمينها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. فإذا عجزت عن هذه الثلاث ولم تستطع واحدة منها صامت 3 أيام إن شاءت متتابعة وإن شاءت متفرقة، ولكن التتابع أولى خشية النسيان. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. ما حكم صلاة رجل يتجمع عند الجوف في كيس خارج جسده بسبب عملية جراحية وجزاكم الله خيرا؟
شيخ علي بعد شوي عن المذياع وأعد السؤال الله يحفظك.
نعم.
نعم أعد السؤال.
ما حكم صلاة رجل يتجمع عند الجوف في كيس خارج جسده بسبب عملية جراحية؟
الذي يظهر لي أنه يتوضأ لكل صلاة إن استطاع، فإن لم يستطع تيمم.
نعم
أحسنتم وبارك الله فيكم. قال السائل: هناك إمام كلما تأتيه الجنازة قبل الصلاة عليها يقوم بالموعظة للناس وهذا باستمرار، هل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لم أعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي علمته من سنته كما رواه أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه وعظ الناس عند دفن الجنازة قبل، يعني عند حفر القبر، لأن البراء رضي الله عنه قال: والقبر لما يلحد بعد، فوعظهم موعظة معروفة. ولم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على هذا، وإنما كان يقول بعد الدفن: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. نعم، فمن أراد أن يعظ أولا يقلل ويكتفي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تسعه، وثانيا أن يكون عند الدفن، نعم، قبل أن يلحد القبر أو حال لحده، المهم قبل الدفن. نعم، وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم حسب فهمي للحديث، وإنما وعظ موعظة استمع إليها من قعد حوله من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
بارك الله فيك. وهذا سؤال: قال: ما حكم ترك المكان في الصف الأول للرجل عن إيثار، فهل هذا يجوز؟
السابق إلى المكان في الصف الأول هو أولى به، لكن إن تنازل لعالم فاضل شيخ جليل أو من له حق عليه ورجع في الصف الثاني، أرجو أن هذا من الإكرام ولا يلزمه هذا، ولكني أنا أفهم هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم.
أحسنتم وبارك الله فيكم. ما حكم التسمي بالآية؟ هل من السنة الحضور للسجود قبل الصلاة؟
هذا لا، كيف؟
السؤال الأول: ما حكم التسمي بالآية؟
التسمي؟ كيف التسمي؟
اسمها آية.
البنت، تسمية البنت بالآية.
آية. أنا ما عرفت هذا في أهل الإسلام إلا من الرافضة، يقولون آية الله، فأرى الأولى ترك هذه التسمية. نعم، لأن أقول الآية في اللغة العلامة، فإذا من سمى هكذا آية الله هذا شابه الرافضة، لأن آية الله عندهم هو المجتهد، عندهم هو المجتهد المطلق الإمام، ولهذا يسمون الخميني الهالك عليه غضب الله ولعنته آية الله، ويقول اسمه روح الله، ومن بلية في بلية، كما يقول العوام عندنا من جرف لا دحليرة، ما أدري ايش تقول أنتم. فلكن إذا قالوا آية ويقصدون العلامة لم يكونوا مشابهين للرافضة، لكن الأولى ترك هذه التسمية، خير منها أن يسموا بنتهم بأسماء أمهات المؤمنين: عائشة، حفصة، خديجة، زينب، جويرية، وهكذا. نعم، أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، يعني حبيبة ووالدها. نعم، نعم، أم حليمة ووالدها، كنيتها أم حليمة واسمها رملة. نعم.
قال السائل: هل يتمثل الشيطان بالأنبياء الصادقين؟
الذي أعرفه في هذه السنة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال أهل العلم: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم
وعرفه بشمائله الصحيحة المدونة في السنة، هذا قد رأى. نعم
أحسنتم وبارك الله فيكم. قال: امرأة تزوجت في شهر رمضان منذ 20 عاما وهي لا تعلم بالحكم، وقد جامع زوجها 18 يوما في نهار رمضان، فماذا عليها وماذا على زوجها مع العلم أن الزوج لا يصلي حتى يومنا هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يخلصها من. أقول: ما دامت جاهلة ولا تعلم الحكم أنها عليها كفارة ولا تعلم التحريم، هنا أمران يجب التفريق بينهما. أحدهما أن لا تعلم التحريم أصلا، الثاني أن تعلم التحريم لكن لا تعلم أن فيه كفارة، فهي على الأول لا شيء عليها إن شاء الله تعالى، لا كفارة ولا قضاء. وأما في الثاني إذا كانت تعلم التحريم فإنها قصرت، ويجب عليها أن تسأل أهل العلم وتقول إن زوجها وقع عليها في نهار رمضان، والعلماء يفتونها. وبرهان هذا الذي ذهبنا إليه قصة سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه، فإنه وقع على زوجه في نهار رمضان، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويضرب صدره وينتف شعره فيقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ماذا؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فالذي يظهر أن ذلكم الصحابي رضي الله عنه يعلم التحريم لكن لا يظن أن في ذلك كفارة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة وهي كفارة ظهار. نعم
أحسنتم وبارك الله فيكم وفي علمكم. فهذا قال: ما حكم من يستخدم عطر البقاء الكالونيا بجميع أنواعها؟
الكولونيا وغيرها من العطور المكحلة هذه محرمة، فهي تدخل تحت القاعدة الشرعية، أعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا الحديث بعمومه شامل للشرب أو التطيب بها ما دامت مكحلة، ولا نقول بالنجاسة، لكننا نقول محرمة. نعم يجوز استخدامها في تنظيف الحمامات والمغاسل وغير ذلك، هذا امتهال لها. أما وهنا أمر آخر كذلك، وهو إذا أرشد الطبيب المختص الموثوق أن على هذا المريض أن يستخدم هذه الكحول لتعقيم الجروح، لدهن أماكن فيها حساسية أو غير ذلك، فهذه ضرورة. والضرورة كما نص الأئمة وذكر في القواعد الفقهية تقدر بقدرها، فيقولون: الضرورات تبيح المحظورات لكن تقدر بقدرها، أما غير المكحلة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
أحسنتم وبارك الله فيكم. وهذه السائلة تعلم مشكلتها بفضيلتكم: من وليها عدم تدريك بناتهم، وذلك بسبب أنهم ينتمون لآل الرسول صلى الله عليه وسلم.
ماذا تريد؟
نصيحة للأولياء الذين يمنعون من تزويج بناتهم بحجة أنها شريك.
ومن كان شريفا على العلم وتلقيه؟ المعروف من أئمة البيت الذين هم الأئمة وعلى السنة، ما حصل هذا منهم أبدا، بل يزوجون بناتهم رجالا ليسوا من آل البيت. من ذلكم أن بلال رضي الله عنه تزوج من أعرق العرب، تزوج هالة بنت عوف الزهرية، هي ليست من آل البيت لكنها قريبة منهم لأنها من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، وزهرة في أعرق قريش، والمقصود أن هذه ترهات وقيود ما أنزل الله بها من سلطان. فنصوص الكتاب والسنة في الحظ على طلب العلم عامة، فنقول لمن أراد أن يمنع بنته أو زوجه أو ولده من تلقي العلم إلا من آل البيت فعليه بالدليل. نعم.
بارك الله فيكم. فهذا السؤال، هل يجوز للمرأة الحائض نفس أشرطة القرآن والمحاضرات تفتونا وجزاكم الله خيرا؟
هذه لا أعلم فيها خلافا بين أهل العلم، وكذلك لا أعلم أنهم يمنعونها من مس المصحف بحائل، ولا يمنعونها من القراءة في كتب تحوي آيات القرآن والتفسير، كتب التفسير مثل تفسير ابن كثير. والذي أعلمه أنهم يمنعونها من مس المصحف مباشرة، وهذا القول مرجوح عندنا لأدلة قاضية بأن جسدها طاهر ولم تتجاوز النجاسة المكان المعروف. ومن تلكم الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة، كسى يختمر به، وكان في المسجد، قالت: إنها حائض، قال: ليست في يدك. وهناك أدلة عامة تدل على أن بدن المسلم طاهر، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخرجه البخاري وغيره، قال: لقيت أو لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، فجعل يدي في يده فانقبض فانسللت منه، قال: فانسللت منه فانخلست، يعني أنه اطلق يده من يده، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة يا رسول الله. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم.
أحسنتم الله فيكم فزادكم علما وتقوى.
آمين آمين. وإياكم والسامعين من المسلمين والمسلمات.
فهذا السؤال كذلك: هل خروج المرأة إلى الأسواق
بس
من غير محرم جائز أم لا؟
خروجها لماذا؟
إلى الأسواق والمنتجعات من غير محرم، هل جائز أم لا؟
هذه المتنزهات في الغالب ما تخلو من منكرات وفتن وبلايا، فننصح بناتنا ألا يذهبن إليها إلا برفقة محرمها أو زوجها. وأما الأسواق فإن كانت لها حاجة لا يقضيها سواها مما هي متخصصة فيه من أمور النساء أو أمور الأطفال، ملابس الأطفال ذكور وبنات أو يعني تأثيث معين أواني لمنزل فلا مانع إن شاء الله إذا خرجت برفقة زوجها أو محرمها أو كانت مثلا محتاجة ورافقت أخوات لها برفقة محرم أو زوج لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. فالمرأة لم تكن منهية عن محادثة الرجال الأجانب على الإطلاق، بل هي منهية عن حديث معين وهو الخضوع بالقول، يعني الرقة فيه واللين. والحكمة من ذلك ذكرها الله عز وجل، قال فيطمع الذي في قلبه مرض. أما إذا كانت تتكلم الكلام المعروف الذي يتوافق عليه العرف والشرع تأخذ حاجتها من صاحب الدكان المتجر والدكان وتمشي تمضي، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. وهؤلاء أبناءهم ومن تحديك يجدون من فضيلتكم ويلتمسون منكم نبذة مختصرة عن حياتكم في طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى.
والله هذه تحتاج إلى وقت طويل، لكن دراستي مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مدرسة مهد الذهب، مدرسة مهد الذهب من توابع المدينة، من المحافظات التابعة للمدينة، وهذا فيما بين 71 و300 ألف إلى 73 و300 ألف، وذلكم أني كنت مرافقا لوالدي رحمه الله إذ كان يعمل في شركة الذهب حين ذاك. المرحلة الثالثة بعد انقطاع دام 6 سنوات لظروف عائلية وشخصية التحقت بدار الحديث المدنية، وكان مديرها الشيخ عمر بن محمد فلاتة رحمه الله، فدرست فيها 2 سنوات ثم انتقلت إلى المعهد العلمي، كان يسمى معهد المدينة العلمي، وتلقيت فيه ما تلقيت من العلوم الشرعية والعربية وغيرها من عام 83 و300 ألف إلى نهاية 87 و300 ألف. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الإسلامية، كان بداية ذلكم في عام 88 و300 ألف إلى تقريبا رجب أو أظن جماد الثانية، لا بل جماد الأولى أغلب الظن، عام 92 و300 ألف تخرجت ولله الحمد بليسانس من كلية الشريعة، نعم وبتقدير ممتاز ولله الحمد. ثم بعد ذلك عينت مدرسا في وزارة المعارف وفي تعليم جدة بالأخص، ثم فمكثت 4 سنين فتشوقنا إلى المدينة، ثم انتقلت إلى مركز الدعوة بالمدينة، وكان مركز الدعوة بالمدينة تابعا لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان الرئيس العام لهذه الإدارة هو سماحة الإمام الوالد الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ثم بعد ذلك مكثت فيه 8 سنوات كنت داعية وأعاون مدير المركز في حضوره وأنوب عنه في غيابه. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة الإسلامية لأني رأيت أن الإدارة أوصلتني إلى الصفر من الناحية العلمية، هذا تعبير أظن عندنا وعندكم ولا لا، بعض الناس يقول على الحديدة. فانتقلت إلى الجامعة الإسلامية وعينت مدرسا في المعهد الثانوي، ويسر الله أن فرغت للدراسات العليا، فحصلت بعد أظن 2.5 سنين على الماجستير في التفسير. هذا هو ما أراه أنه مفيد من سيرة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري وغيره ما تحتاجون. بارك الله فيكم. أغلقكم
الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذا سائل يقول: جرت العادة بين الناس أن الفتاة العروس تمتنع عن زوجها ليلة العرس فتطلب منه مبلغا من المال، ولم يتم الاتفاق عليه بين ولي أمر العروس والزوج، وقد يفاجئ به الزوج ليلة الدخول، فما حكم هذا في الإسلام وجزاكم الله خيرا؟
والله ما أدري تهامتنا أخذوه منكم أو أخذتموه منهم، هذا حرام ولا يجوز، بل يجب عليها أن تقضي حاجتها. ثم أن أعطاها هو شيء من تلقاء نفسه فلا بأس، حتى لو يعطيها أضعاف مضاعفة زيادة على مهرها. نعم، أما أن يكون هذا إلزاما وإلا لم يصل إليها فهذا منكر. نعم،
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال: ما تقولون في الذي يطعن في العلماء ودعاة السنة ويحاول إسقاطهم ويحرص على جمعهم، وهل منهجه هذا من منهج
ويحرص على ماذا؟
نعم،
ويحرص على
جرح.
الجرح يعني.
وهل منهجه هذا من منهج السلف الصالح وجزاكم الله خيرا؟
السؤال أظنه وليد الساعة، فاسألوا الله العافية وليثبت أشياخ السنة الذين هم على السنة، وأن يكفيهم كل مكروه وسوء، ويكفيهم صاحب كل سوء وإن كان ينتسب إلى السنة. نعم،
أحسنت وبارك الله فيكم. ما حكم الذين يتخطون رقاب الناس أثناء الخطبة والمحاضرات وجزاكم الله خيرا؟
هذا خطأ، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلم أن يجلس حيث ينتهي به الصف ولا يؤذي المسلمين. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما حكم التلفت والعجلة في الصلاة؟
كيف؟
ما حكم الالتفات والعجلة في الصلاة؟ الإسراع يعني.
هذا من شقين: الأول الإسراع الذي يخل بالطمأنينة، هذا يبطل الصلاة، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته مشهور: ارجع فصل فإنك لم تصل. وأما الالتفات إن كان لحاجة لا بد أن يلتفت، كأن تكون امرأة زاغ طفلها من أمامها فالتفتت لتمسك به، أو إنسان سمع صوتا أزعجه فالتفت، فهذا لا بأس به. أما تعمد الالتفات بغير عذر يسوغ ذلك فهذا اختلاس من الشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: شيخ العزيز، إني أحبك بالله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله.
أنا شاب 22 من العمر، أحفظ القرآن ولله الحمد، لكني أقع في بعض الزلات، ثم أندم على ذلك ويريد منكم الدعاء.
إن كانت الزلات من الصغائر فتكفرها الاستغفار والأعمال الصالحة، والذي يظهر من حالك يا بني هذا، لأني أتوسم من سؤالك أنك من أهل القرآن، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات أن نكون من أهل القرآن وخاصته في الدنيا والآخرة. وإن كانت كبائر وقعت فيها فالتوبة تجب ما قبلها، واعلم أن رحمة الله واسعة، فبادر إلى التوبة كلما ركبت كبيرة. وأرشدك إلى ما يعينك على ضبط نفسك: الكفارة سمعتها، التوبة النصوح، وهي التي تكون من القلب، يتواطأ القلب فيها واللسان على هذه الأمور: الإقلاع عن الذنب بالكلية، والندم على ما فرط المرء في جنب الله، وعدم العزم على العودة. هذه التوبة من حقوق الله عز وجل. أما حقوق المخلوقين، مظالم المخلوقين، فتزيد شرطا آخر، وهو التحلل من المظالم في الدنيا قدر المكلف. تحلل وأرشدك إلى ما يعينك على سد مداخل الشيطان إليك وانصرافك إلى القرآن وتلاوته، تعهده بالتلاوة وتدبره إلى أمك. الأول: استكثر من النوافل مع المحافظة على الفرائض. ثانيا: استكثر من أذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، وكذلك أعلى هذه الاستكثار من قراءة القرآن. استكثر من صحبة الأخيار، لسيما أهل العلم والفضل في البلد وأهل التدين الجيد والاستقامة الظاهرة، وابتعد عن الأشرار وجلساء السوء. وأسأل الله أن يحفظنا وإياك في الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خيرا. وفي الختام من فضيلتكم جزاكم الله خيرا الوصية لأبنائكم الطلاب في مسجد السنة وفي غيره من المساجد ومراكز أهل السنة، لأن أهل السنة
أقول الظاهر أن نعم الظاهر يا شيخ علي والكلام للجميع أن الجميع فهموا مقصود الكلمة، ولكن تطيبا لخواطر الجميع أقول: الزموا، احرصوا على تحصيل العلم الشرعي، والزموا أهله، وجدوا في ذلك. نعم.
جزاكم الله خير. وإلى هنا صلى